يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما قول فضيلتكم في كيفية التعامل مع طالب العلم الذي يلتف حوله طلاب العلم وقد ثبت عليه الكذب؟
بمعنى أنه لم يتعمده أم أنه مجرب عليه ومعروف به؟
طبعا هذا ثبت من أكثر من طالب علم أنه من خلال تعاملهم معه قد ثبت عليه في أكثر من موقف.
نعم، إذا ثبت أنه يكذب في حزب الناس هذا أمر أقول عظيم وجريمة عن الكذب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حد عاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وقد جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان له الحديث من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وصحح الإمام الألباني سنده وقال الحسن البصري رحمه الله كما في الصمت لابن أبي الدنيا: يعد من النفاق اختلاف القول والعمل، واختلاف السر والعلانية، والمدخل والمخرج، وأصل النفاق والذي بني عليه النفاق الكذب، نعوذ بالله منه ومن أهله. والإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول كم أخرج ذلك العقيلي في الضعفاء، واللفظ له أعني في مقدمة الضعفاء، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك الحافظ بن عبد البر في التمهيد وغيرهم: لا يؤخذ العلم عن أربعة، أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم. لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، لا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف الحديث. انتهى كلام الإمام مالك. ويقول الإمام أحمد إمام أهل السنة: يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا ثلاثة: هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه لا يقبل. ذكر هذا ونقله عنه العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهد كما في العلل ومعرفة الرجال للإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال: ثلاثة لا تحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل كثير الوهن والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة، نعوذ بالله من ذلك. فالكذب أمره خطير وعظيم جدا، وأول ما يسري الكذب يسري على اللسان، أول ما يسري الكذب يسري على اللسان، نعوذ بالله من ذلك. ثم فيفسد اللسان ثم يسري على إلى الجوارح، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وبين المفاسد الكذب. فإنه قال رحمه الله معلقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الصحيحين: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال: أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، أي فيفسد اللسان. قال: ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق المادة من أصلها. قال: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأفرادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شاءه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمن شاءه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه لقيام المصالح دنياه وآخرته. قال: فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب، نعوذ بالله من ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بمثل هذه المقال أو بمثل هذه المقالة المستمع لها والناقل والجميع بإذن الله تعالى. على كل حال، من كان حاله كذلك فحري به أن يذكر ويخوف بالله جل وعلا، فإن أصر فماذا نفعل؟ نسأل الله العافية.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك.